بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عمارة بن القعقاع قال: حدثنا أبو زرعة قال: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاته. قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. باب. حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود، ثم انصرف فقال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي رب وأنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال: تخدشها هرة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع: حسبت أنه قال: من خشيشي، أو قال: خشاش. هذا هو الباب الذي نقف عنده الليلة إن شاء الله تعالى، باب ما يقول بعد التكبير. تلاحظون أنه في هذا الباب أورد حديثين. الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وطبعا نحن نقول بالحمد لله على سبيل الحكاية، يعني نحكي الآية الحمد لله رب العالمين. نعم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله قبل قراءة الفاتحة وبعد التكبير، وهو ما نسميه دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخر هذا الحديث. وجعل هذين الحديثين تحت هذه الترجمة، باب ما يقول بعد التكبير، فكيف جمع بين هذين الحديثين؟ حديث أنس كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لم يذكر دعاء الاستفتاح، وحديث أبي هريرة ذكر دعاء الاستفتاح، فلما جمع بينهما هنا؟ طبعا الشراح أخذوا يعللون ذلك، بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حين بدأ بدعاء الاستفتاح هو مناجاة لله تعالى وسؤال لله وإقبال عليه، وهو الذي تتضمنه سورة الفاتحة، لذلك جمع بينهما على هذا في هذا الباب. هذا قاله ابن رشيد. غير ابن رشيد قال البخاري ذكر ما يبدأ به جهرا وما يبدأ به سرا، فما يبدأ به جهرا هو الحمد لله رب العالمين، وما يبدأ به سرا هو دعاء الاستفتاح، فجمعهما في هذا الباب، وكلاهما يكونان بعد التكبير. بعضهم قال، وهو الشيخ زكريا الكندهلوي، قال البخاري أشار في هذين الحديثين إلى مسألة خلافية شهيرة بين الفقهاء، وهي أن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة والشافعي وأحمد كلهم على أنه يبدأ الصلاة بدعاء الاستفتاح على الاختلاف بينهم في تعيين الدعاء، وأما مالك فعنده أنه بعد التكبير مباشرة يبدأ بالفاتحة بدون دعاء استفتاح ولا بسملة ولا تعوذ، أخذا بهذا الحديث الذي روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فإذا رأينا كيف أن المفسرين أخذوا يفتشون لما جمع البخاري بين هذين الحديثين في باب واحد. بعض المفسرين قال إنما أراد البخاري أن يذكر أن هناك توسعا في الاستفتاح، لم يرد تعيين الدعاء المخصوص، يعني كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا أحد الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه. فإذا هو مخير الإنسان بين أن يبدأ بالاستفتاح وبين أن يبدأ بسورة الفاتحة. نعم، وهذا كما قلت الثلاثة الفقهاء على أنه يبدأ بالاستفتاح، ومالك على أنه يبدأ بسورة الفاتحة على الفور. طيب، فلنقف عند الحديث الأول الآن، ما الخلاصة الكلام التي يعني ذكرناه الآن بأن دعاء الاستفتاح على كل ليس واجبا وإنما هو سنة، فأثبتها الإمام البخاري هنا. الحديث الأول عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. هل يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أم يفتتح الصلاة بالتكبير؟ افتتاح الصلاة عادة تكون بالتكبير، فإذا ما المراد يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين؟ قال الشراح يعني يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، فالمراد بالصلاة بالقراءة في الصلاة، وإلا فمعلوم أن الافتتاح إنما هو بالتكبير. نعم، وورد تصريح بالقراءة في رواية رواها الإمام الترمذي برقم 246، وهو كذلك من طريق آخر عن قتادة، وهذا الحديث عن قتادة عن أنس. الترمذي روى الحديث من رواية أبي عوانة عن قتادة عن أنس بلفظ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. إذن هذه الرواية فسرت المراد الافتتاح بالصلاة وأن المراد الافتتاح بالقراءة بعد التكبير، لذلك قال البخاري باب ما يقول بعد التكبير. الذين ذهبوا إلى أن يفتتح بالصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني يفتتح بالفاتحة بصرف النظر عن أنه هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أم لا، هذا بحث آخر سنذكره الآن. لكن قالوا مراد الأنس بالحديث يفتتحون بالحمد لله رب العالمين يفتتحون بالفاتحة، لأن الحمد لله رب العالمين علم على سورة الفاتحة. نعم، وفي ذلك شواهد من الأحاديث تدل على أن الحمد لله رب العالمين علم على سورة الفاتحة، فهذا قصد سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. لذلك الإمام الشافعي قال هذا الحديث يدل على أنه كان يبدأ بالفاتحة، لم يرد أنه لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو غير ذلك. لكن الآن سنورد الروايات التي طبعا فيها خلاف في هذه المسألة. فحين قالوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، كثير من الفقهاء قالوا المراد يفتتح بالحمد لله رب العالمين جهرا، أي يجهر بالحمد لله رب العالمين لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وسنذكر الأدلة على ذلك. نعم، فالإمام مسلم روى في صحيحه برقم 399 من طريق غندر عن شعبة عن قتادة، والحديث هنا عن شعبة عن قتادة كما ترون، عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني لم يجهر بها. نعم، قال شعبة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم، نحن سألناه عنه. إذن يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين يعني في الصلاة الجهرية. ورواية أخرى عند مسلم من طريق الأوزاعي عن قتادة، نعم أخبره قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هذه رواية ثانية. الروايات كثيرة لا أريد أن أستعرضها كلها. نعم، هنالك رواية تبين أن المراد عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي عند الإمام أحمد 371 كذلك من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذه الرواية تصرح أنهم لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواية أخرى عن زيد بن الحباب عن شعبة عن قتادة عن أنس يعني بالإسناد نفسه، فقال في حديثه لم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذه الرواية عند الدارقطني في السنن 1315. الآن نأتي إلى رواية رواها الإمام أحمد قال، وهي الجزء الثالث 177 كذلك من طريق شعبة عن قتادة قال سألت أنس بن مالك بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة؟ قال إنك لتسألني عن شيء ما سألني عنه أحد. إذن كأن قتادة كان من أوائل من سأل أنس بن مالك عن هذه القضية. طيب، أنس يقول في هذه الروايات لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وهناك روايات أخرى سأذكر بعضها الآن فيها أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فكيف التوفيق بين هذه الروايات؟ وأيها أرجح وأيها أثبت، هذا الذي ينبغي أن نعلمه. هناك حديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم 12700، يعني بترقيم طبعة مؤسسة الرسالة، عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد. طبعا من رجع إلى كتاب فتح الباري يجد أن طبع عن أبي سلمة وهو خطأ، الصواب عن أبي مسلمة، صححوا كتاب فتح الباري إن كان في هذا الخطأ. عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه، أو قال: ما سألني عنه أحد قبلك. إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني عنه أحد قبلك، أو هذه تفيد إيه؟ تفيد شك الراوي، يعني الراوي نسي، أقال ما أحفظه، تسألني عن شيء ما أحفظه، أم تسألني عن شيء ما سألني أحد عنه أحد قبلك. هنا من نصر الجهر بالبسملة قالوا اعتمادا على هذه الرواية بأن أنسا قال: تسألني عن شيء ما أحفظه، بمعنى أن أنس اعترف، هكذا قال حافظ ابن حجر، اعترف أنس بأنه لا يحفظ هذا الحكم لبعد عهده عنه، ثم لما سأله قتادة تذكر الجزم بالبداءة بالفاتحة الحمد لله رب العالمين، ولم يستحضر الجهر بالبسملة التي رويت في روايات أخرى. ولذلك هو كونه اعترف أنه نسي هذا ولا يحفظه وذكر الجهر بالفاتحة بالحمد لله رب العالمين ولم يستحضر البسملة، نأخذ الجهر بالبسملة من الروايات الأخرى. هذا تخريج بعض بعض شراح وبعض الفقهاء لهذه المسألة. وفي الحقيقة أن قوله تسألني عن شيء ما أحفظه هو شك من الراوي وليس يقينا من كلام أنس ابن مالك، هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها، ليس من كلام أنس ابن مالك يقينا، بدليل أنه لما سأله قتادة لم يتردد وقال: كانوا يقرؤون أو يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، دون أن يذكر شكا على الإطلاق. والدليل على ذلك الرواية التي ذكرتها سابقا، نعم، لما سئل بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة قال: إنك تسألني عن شيء ما سألني عنه أحد، ولم يذكر تسألني عن شيء ما أحفظ، لم يذكر الشك. بالمناسبة إخواني، كذلك لتصحيح ما عندكم من نسخ فتح الباري، هذا الحديث ورد فيه هكذا: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه أحد قبلك. هذا غلط. ما هو النص الصحيح؟ أو على الشك من الراوي، وهو كذلك في مسند الإمام أحمد، وهذه طبعة، هذا خطأ شنيع في مطبوع فتح الباري: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه ولا سألني عنه. الصواب: أو ما سألني عنه أحد قبلك، يعني من باب من باب الشك من الراوي. هناك تخريج آخر على فرض ما أحفظه، يعني أنا لا أحفظ، هل كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في نفسه أم لا؟ هذا من باب التخريج، لكن لا نريد أن نقف عنده كثيرا. المهم أن الروايات الصحيحة، نعم، الثابتة عن أنس رضي الله تعالى عنه يصرح فيها أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هنالك روايات تعارض هذه الرواية، منها رواية في البخاري برقم 5046، وهي عن همام عن قتادة قال: سئل أنس، كلها ترجع إلى أنس، سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. قالوا هذه رواية صرح أنه كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي في صحيح البخاري. أجابوا عن هذا الإيهام، نعم، بأن هذا الحديث ليس فيه التصريح بقراءته في الصلاة، تمام. هو يقول الآن عم نحرك أذهاننا شوي معلش بكثرة الروايات والمعارضات. هنا كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل له كيف كانت قراءته في الصلاة، نعم، فقد يكون وصف قراءته صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة. والاحتمال القوي، نعم، أن يكون أنس أو قتادة لكي يبين طريقة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم على هذا الوجه، وأراد تمثيل قراءته بالمد، تمثيل القراءة أنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذه المد الذي يسمى في علم التجويد اليوم مد طبيعي، أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يختلس الحركة بسم الله الرحمن الرحيم هكذا، وإنما كان يمد الكلمة، يمد المدود التي نسميها اليوم المد الطبيعي الذي لا بد منه. فهو لم يرد حكاية عين قراءته البسملة، نعم. ويشهد لهذا ما أخرجه أبو داود في سننه برقم 4001 من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئلت عن قراءة رسول الله فقالت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم قالت يقطع قراءته آية آية، فهي ذكرت وصف قراءته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف على رؤوس الآية، نعم. لذلك أتت بسورة الفاتحة، ولم يرد في الحديث تصريح بأن هذه القراءة يعني أنه في الصلاة، في الصلاة وفي غير الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآية. وكذلك الترمذي روى هذا الحديث وزاد وكان يقرأها مالك يوم الدين، يعني معلومكم أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فهنا الراوي سمعها مالك يوم الدين، وفيها أنه كان يقطع قراءته آية آية. ويدل على هذا كذلك هذه أمثلة ما أخرجه أحمد 688 عن ابن أبي مليكة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال نافع أراها حفصة أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنكم لا تستطيعونها، فقيل أخبرينا بها، فقرأت قراءة ترسلت فيها. قال نافع فحكى لنا ابن أبي مليكة الحمد لله رب العالمين ثم قطع، الرحمن الرحيم ثم قطع، مالك يوم الدين. ففي هذه الرواية إذن بيان أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي بتقطيع الآيات. فإذا حديث البخاري كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ليس فيه دليل على أن هذه القراءة كانت في الصلاة، نعم. هذا بعض ما عرض به حديث أنس، وهذا هو الرد عليه. هنالك أحاديث أخرى طبعا عرض بها حديث أنس، منها ما رواه الشافعي في الأم 108 عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره أن أنس بن مالك قال صلى معاوية بالمدينة صلاة فجهر فيها بالقراءة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ولم يقرأ بها للسورة التي بعدها، حتى قضى تلك القراءة. فلما سلم ناداه من شهد ذلك من المهاجرين: يا معاوية، أسرقت الصلاة أم نسيت؟ فلما صلى بعد ذلك قرأ بسم الله الرحمن الرحيم للسورة التي بعد أم القرآن. يعني هم اعترضوا عليه أنه لم يبسمل للسورة التي بعد الفاتحة. وثمت هنالك روايات كثيرة في هذا الباب، لكن الحقيقة أن هذا الحديث فيه اضطراب في إسناده وفي ألفاظه، لا أقوله لكم في تحقيق طويل لئلا تملوا وتضجروا من هذه الروايات. نعم، لكن هنالك رواية من الروايات التي في سنن الترمذي، قال الترمذي، رواه الترمذي برقم 245 عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. طيب، لكن هنا يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم ليس فيها دليل على أنه كان يجهر بها، يفتتحها، قد يفتتحها سرا. ومع هذا قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك. وقال أبو داود: هذا حديث ضعيف، حديث ابن عباس. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين، رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وبه يقول الشافعي. هنالك حديث موضوع طبعا نذكره لننبه على أنه موضوع، رواه الحاكم في المستدرك، والمستدرك كما تعلمون فيه أحاديث موضوعة، هذا ينبغي أن يعلم. منها ما رواه الحاكم 1234 من طريق سيف ابن عمر أبي جابر عن محمد ابن أبي السري عن إسماعيل ابن أبي أويس عن مالك يعني ابن أنس عن حميد عن أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، فكلهم يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. شو قال الذهبي؟ قال: أما استحي المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع؟ وأشهد بالله ولله بأنه كذب. وقال الحافظ ابن رجب: وتخريج هذا في المستدرك من المصائب، ومن يخفى عليه أن هذا كذب على مالك، وأنه لم يحدث به على هذا الوجه قط. إذن هذه للإشارة بأن هناك أحاديث في المستدرك هي أحاديث موضوعة، وقد نبه عليها الحفاظ جزاهم الله تعالى خيرا. أما الذي روي عن حميد عن أنس أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاصة أخواني الكرام، طبعا هنالك حديث آخر من أقوى ما احتج به من يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هو حديث خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر أنه صلى وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ثم قال لما سلم: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس فيه تصريح بأنه جهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال قرأ بسم الله، قد يكون ويصدق هذا على قراءتها سرا. أصلا اسمعوا، هذا الحديث نفسه خرجه النسائي في سننه فوضعه تحت باب ترك الجهر بالبسملة، فجعله أنه قرأ بسم الله الرحمن الرحيم من غير أن يجهر بها. فإذا هذا حديث ليس نصا في الجهر بالبسملة، نعم، وإنما يدل على استحباب قراءتها في الصلاة. ثم قالوا: وعلى تقدير أنه جهر بها صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه جهر بها ليعلم الناس استحباب قراءتها في الصلاة، كما جهر عمر مرة بالتعوذ، والتعوذ متفق على أنه لا يسن الجهر به. نعم، ولذلك الخلاصة أخواني يقول ابن رجب: فمن اتقى وأنصف أو من أنصف علم أن حديث أنس الصحيح الثابت نعم لا يدفع بالروايات التي أكثرها مناكير وغرائب وشواذ التي لم يرضى بتخريجها أصحاب الصحاح ولا أهل السنن، نعم، وذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين، وبهذا يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، نعم، وأحمد، لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ويقولها سرا، يقولها سرا ولا يجهر بها. هذه الخلاصة. فالخلاصة أن عدم الجهر بالبسملة هو أقوى من الجهر بها، وإن كان بعض الفقهاء أخذ بالروايات التي فيها الجهر، الأقوى عدم الجهر بالبسملة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يسن البسملة أن يقرأها سرا. أما هل هي آية من الفاتحة أم آية مستقلة فهذا نذكره بالتفصيل فيما بعد، لا أريد أن أتعرض له الآن. طبعا حديث نعيم المجمر أنه صلى وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن يشير إلى أنها ليست من الفاتحة، لأنه فصل بينهما، قال قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن، مما يشير إلى أن أم القرآن ليست فيها الفاتحة. وبعضهم كالإمام الشافعي قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. نتعرض لتفصيل هذه المسألة فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن انتهينا من موضوع الجهر بالبسملة وذكرنا خلاف الفقهاء في هذا. هنالك مسألة نذكرها، مسألة التعوذ، هل يتعوذ قبل البسملة أم لا؟ السنة أن يتعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى ذلك أحاديث، فقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ثم قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من الشيطان وهمزه ونفخه ونفثه. طبعا الإمام مالك ذهب إلى أن لا يتعوذ ولا يبسمل ولا يستفتح، يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين، أخذ بظاهر حديث أنس كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نرجع إلى الحديث الذي بعده. الحديث الذي بعده هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. ما معنى إسكاتة؟ إسكاتة، اسمعوا ماذا قال الخطابي. الإسكاتة يعني لم يقل كان يسكت سكوتا، كان يسكت إسكاتة، لما اختار هذه اللفظة لم يختارها عبثا، هم العرب الأقحاح رضي الله تعالى عنهم، نعم، كان يسكت إسكاتة. فالإسكاتة سكوت يقتضي بعده كلاما أو قراءة، يعني سكتة مؤقتة، هي معنى الإسكات، سكوت يقتضي بعده كلاما أو قراءة مع قصر المدة فيه، مع قصر المدة. لذلك ماذا قال؟
كان يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنية يعني خفيفة. لكن في بعض الروايات ليس فيها هذا الشك، يسكت إسكاتة هنية. روايات مختلفة سترد معنى الرواية الأخرى فيما بعد إن شاء الله تعالى. نعم، هنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بأبي وأمي يا رسول الله. هذا تفدية للنبي صلى الله عليه وسلم بالأبوين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد فدى بأبويه بعض الصحابة. من؟ سعد أبي وقاص. قال: ارمي سعد فداك أبي وأمي، ومما يشير إلى جواز التفدية بالأبوين. نعم، فقال له: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. سنأتي على شرح هذا الحديث العظيم جدا. قوله اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، هل يراد أعيان هذه المسميات الماء والثلج والبرد؟ قالوا: هذه أمثال، ولم يرد بها أعيان هذه المسميات، وإنما أراد التوكيد في التطهير، التوكيد في التطهير من الذنوب بالماء والثلج والبرد. لما ذكر الثلج والبرد؟ لأنهما ماءان لم يمسهما الأيدي ولم يمتهنا بالاستعمال، ماء في غاية النقاء، لذلك قال اغسلهما بالماء والثلج والبرد. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الأدعية الثلاثة، تبوا للأدعية الثلاثة: باعد بيني وبين خطاياي، اثنين نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثلاثة اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء رائع جدا، لأن الذنوب تؤثر في القلب دنسا، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وتوجب للقلب احتراقا. هذه قضية رائعة جدا، لذلك قال اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. فلما كانت تورث دنسا وتوجب احتراقا وحرارة، الذنوب نار، الذنوب قاذورات، الذنوب دنس. نعم، لذلك طلب في هذا الدعاء المباعد بينه وبين هذه الذنوب على أقصى وجوه المباعدة. كيف؟ قال: كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم طلب من الله عز وجل انظروا أن ينقيه من دنسها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ثم الثالثة طلب إطفاء حرارتها وحريقها بأعظم ما يوجد في الدنيا إنقاء وتبريدا. نار تحتاج إلى أعظم مبرد وهو الثلج والبرد. إذن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمات اختيار في منتهى الروعة ومنتهى العظمة. نعم، اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا ورد من غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورد من حديث السيدة عائشة، وسيرد معنا في صحيح البخاري يعني، لكن بعد حين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغسل خطاياي بالثلج والبرد، وأنق قلبي من الخطايا كما أنقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. السؤال: لما اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ليكون دعاء استفتاح للصلاة قبل قراءة الفاتحة؟ الحقيقة كما قال الشراح منهم الحافظ ابن رجب جزاه الله تعالى خيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بهذا لأن الصلوات الخمس تكفر الخطايا أصلا. قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلوات الخمس تكفر الخطايا، فكان من المناسب قبل أن يبدأ بالقراءة أن يطلب من الله تعالى أن يكفر عنه خطايا. فإن إقامة الصلوات على وجهها يوجب مباعدة الذنوب، ويوجب كذلك إنقاءها وتطهيرها. وإنقاء الذنوب في الصلاة وتطهير الذنوب بالصلاة أين ورد؟ ورد في حديث مر معنا. ما هو؟ لما قال عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ فقال الصحابة لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فإذا لما كانت الصلاة تطهر من الذنوب كما يطهر الماء منها، قال اغسلني من خطاياي بالماء ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أما أنها تطفئ حريق المعاصي، هذه قضية هامة يا إخواننا الكرام، والله مخيفة جدا. المعصية نار تحرق صاحبها في الدنيا وتسبب له نار الحريق يوم القيامة، اللهم أجرنا من ذلك. هذه إشارات بليغة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، يعني الخطايا حريق، وهذا الحريق تطفئه الصلاة. ويدل على ذلك حديث رواه الطبراني نعم عن ابن مسعود، روي مرفوعا وروي موقوفا، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وروي موقوفا على ابن مسعود. قال الحفاظ والموقوف أشبه، يعني الأقرب أن يكون من قول ابن مسعود. ما هو الحديث؟ قال ابن مسعود تحترقون حتى إذا صليتم الفجر غسلتها ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم العصر غسلتها ثم تحترقون تحترقون حتى إذا صليتم المغرب غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتها. إذن هذه الأحاديث حديث يبين أن الذنوب حريق والصلاة تطفئها، وحديث يبين أن الذنوب درن وقاذورات والصلاة تنقي الإنسان من هذه الخطايا، وآية تبين أن الصلاة تذهب السيئات. فقال تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. واسمعوا هذا الحديث الذي رواه الطبراني في الأوساط برقم 9452 من حديث أنس رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. وهذا كذلك حديث جميل، قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها على أنفسكم فأطفئوها. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأحاديث هذه الخصاء أو هذه الأدعية الثلاثة في دعاء الاستفتاح. تأملوا فيها تجدوا أنه لما كانت الصلاة هي الصلة بين العبد والله وبين ربه سبحانه وتعالى، ويناجي فيها ربه وربه يقربه من، أرأيتم إلى هذا؟ هذا يجب أن نستحضره دائما، يناجي الله وربه يقربه منه وهي صلة بينه وبين ربه. لم يصلح أن يدخل في الصلاة إلا بعد أن يتطهر في ظاهره وباطنه. رأيتم إلى هذا المعنى؟ أن يتطهر في ظاهره وباطنه. ما هو تطهره في ظاهره؟ الوضوء. وما هو تطهره في باطنه؟ أن يسأل الله عز وجل أن يغسل عنه الذنوب. لذلك قال العلماء: شرع للمصلي أن يتطهر بالماء، لأنه حين يتوضأ ورد أن ذنوبه تتساقط من يديه ومن جوارحه، فإذا مشى إلى المسجد كذلك تكفر ذنوبه بالمشي إلى المسجد، فإذا بقي من ذنوبه شيء كفرته الصلاة. لذلك ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، اسمعوا هذا الكلام لسلمان رائع، قال وهذا أخرجه عنه محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة، قال: الوضوء يكفر الجراحات الصغار، يعني ايه الصغائر؟ الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي الى المسجد يكفر اكثر من ذلك، والصلاة تكفر اكثر من ذلك. ذلك هذا الدعاء اختاره النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا رائعا. فالمصلي إذا قام بين يدي ربه في الصلاة، نعم، وشرع في مناجاة الله سبحانه وتعالى، لأن سيناجي الله. ما ورد في الحديث الحمد لله رب العالمين، فيها حديث قدسي يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فهذا الحديث تصريح بأن المصلي يناجي ربه، وهذا مر معنا في الدرس الماضي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أساء الصلاة، فقال له: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، يعني نفع صلاته لنفسه، وإنما يناجي ربه سبحانه وتعالى. هذا الحديث. فإذا لما أراد أن يقف في المناجاة لله عز وجل، انتبهوا على هذه المسألة، شرع له أول مناجاته لله عز وجل أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يباعد بينه وبين ما يوجب له البعد عن ربه. هذه المسألة العظيمة. ما الذي يوجب البعد عن الله؟ الذنوب. لذلك كان هذا الدعاء رائع، وأنا طبعا أنا أنصح إخواني اليوم بالذات أن نقرأ هذا الدعاء في دعاء الاستفتاح في هذا اليوم. نعم، فأنت حين بدأت المناجاة لله شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأله أن يبعدك عما يوجب لك البعد عن الله. ولا يبعد الإنسان عن الله إلا الذنوب. لذلك تقول: يا رب، باعد بيني وبين خطاياي التي تبعدك عن الله. كأنك تقول: يا رب، باعد بيني وبين الخطايا التي تبعدني عنك على أقصى المباعدة، كما باعدت بين المشرق والمغرب. وطلب أيضا المصلي من الله عز وجل أن يطهره منها ليصلح حينئذ للمناجاة والتقريب. فإذا طهر من الذنوب صار أهلا لأن يناجي الله، وصار أهلا لأن يقربه الله سبحانه وتعالى. حينئذ يستكمل فوائد الصلاة ويحصل على ثمرتها من المعرفة والخشية والمحبة والإنابة، وحينئذ تكون صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يعني حينئذ تكون صلاته الصلاة النافعة. صلاة نافعة، اسمعوا هذا اللفظ، الصلاة النافعة. فقد ورد في سنن أبي داود، وهذا حديث عظيم برقم 1549، من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من صلاة لا تنفع. كم من إنسان اليوم لا تنفعه صلاته ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. لذلك كان هذا الحديث فعلا، والبخاري جزاه الله خيرا ذكره في هذا الباب بالذات لأهميته، أن تطلب من الله أن يبعدك عما يوجب لك البعد عن الله سبحانه وتعالى. والبزار في مسنده أخرج من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول إذا صلى أحدكم فليقل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. ثم اسمعوا هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن يصد عني وجهك يوم القيامة، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أحيني مسلما وتوفني مسلما. هذه القطعة أعوذ بك أن يصد عني وجهك يوم القيامة تناسب مقام مناجاة الله سبحانه وتعالى، لأنك في هذا المقام قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى تناجي. فأصعب المصائب وأكبر الكوارث أن يصد الله تعالى عنك وجهه سبحانه وتعالى. إذن هذه معاني هذا الدعاء الذي ذكره الإمام البخاري. اللهم حفظ هذا الحديث، نقوله إن شاء الله في الصلاة في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. يعني لو اقتصرنا على رواية الصحيح فلا بأس بذلك. إذن هذا الحديث دل على أنه يستحب ويسن استفتاح الصلاة بذكر، هذا الذكر الذي هو هذا الدعاء قبل قراءة سورة الفاتحة. هل ورد أدعية استفتاح أخرى؟ نعم، هناك ورد حديث أخرجه الإمام مسلم عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول هذه الكلمات: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا حديث صحيح. نعم، روي أن سيدنا عمر كان يقوله، وفي صحيح مسلم كان يجهر به. لما يجهر به؟ ليعلمه من خلفه من المصلين. وهذا كذلك روي عن ابن مسعود، وقال به أبو حنيفة وابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهويه في بعض الروايات، وقال به كذلك الأوزاعي وسفيان الثوري. إذن هذا أحد أدعية الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانه وتعالى. طبعا هذا روي في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن فيها علل. نعم، من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. الصحيح أنه روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه، ولذلك قال الإمام أحمد: أنا أذهب إلى حديث عمر رضي الله عنه. هنالك أدعية أخرى من أدعية الاستفتاح، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف الجزء الأول صفحة 232 عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه حين افتتح الصلاة قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني قد ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكما ترون أنه يطلب من الله عز وجل في بداية الصلاة المغفرة، فهو قريب من هذا الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وروى ابن أبي شيبة أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه افتتح الصلاة فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. طبعا حديث سيدنا عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك حين يقوله بعد التكبير قال الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك، أو قال هنا الله أكبر كبيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا، هذا الدعاء مع التكبير نعم جمع أحب الكلام إلى الله، فأحب الكلام إلى الله وأفضل الكلام بعد القرآن ما هو؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا حديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم 20223 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن وهو من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن كم دعاء استفتاح صار عندنا؟ هناك دعاء آخر رواه الإمام مسلم في الصحيح برقم 771 في أبواب صلاة الليل، ما هو هذا الدعاء؟ وروي من حديث سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هناك روايتان في صحيح مسلم، رواية وأنا من المسلمين ورواية وأنا أول المسلمين، نعم كلاهما في الصحيح. طبعا بقي تتم للدعاء بعد أن يقول عليه الصلاة والسلام وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. هذا الدعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كله قبل قراءة سورة الفاتحة. أرأيتم إلى هذه المناجاة الرائعة الجميلة الشفافة التي تنبعث من أعماق القلب؟ ليتنا نحفظ هذا الدعاء إن شاء الله، مما يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بأدعية متعددة. نعم، وهذا يعني لو أردت أن أمليه عليكم لطال الوقت، رقم الحديث في صحيح مسلم 771. مع طبعا أذكر لكم أن الإمام الشافعي قال يسن أن يأتي بهذا الدعاء كله ولو كان إماما، تصوروا، لكن أصحاب الشافعي قال إذا كان إماما يقف عند قوله وأنا من المسلمين، يعني لكي لا يطيل على المأمومين. لكن الإمام الشافعي عده ليس إطالة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قاله كله. طبعا إذا كان الإمام مع جماعة رضوا بالتطويل وكان عددهم محصورا فلا مانع، أما إذا كان في مسجد مطروق فالأصل فيه أن يخفف الصلاة. بعض الفقهاء كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وبعض الحنابلة نعم وبعض الشافعية رأوا أن يجمع بين هذين الدعائين، دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وبين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. قالوا ما دام قال النبي ذلك فلا مانع بأن تجمع بينها في صلاتك. طبعا نعود فنقول هذا كله على الاستحباب وليس على الفريضة، فلو أن رجلا لم يقرأ شيئا من الاستفتاح صحت صلاته. لكن لا يخلو الأمر من أن بعض الفقهاء قالوا واجب أنه يقرأ دعاء الاستفتاح، هم قلة طبعا ليسوا هن الجمهور، وقالوا لو قال سبحان الله والحمد لله لأجزأ عنه، يعني أي دعاء استفتاح يبدأ به ثم بعد ذلك يشرع في قراءة سورة الفاتحة. الإمام أحمد ماذا قال عن هذا الحديث؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. قال ما أحسن حديث أبي هريرة في الاستفتاح، يعني كان يعجبه الإمام أحمد هذا الدعاء، وبينت لكم معناه عظيم ورائع جدا، وهو يصلح فعلا للصلاة لتتطهر وتغسل خطاياك، وحينئذ تكون صلاتك مما تستفيد منها، ونعوذ بالله من صلاة لا تنفع، ونعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير. بقي حديث الكسوف، حديث صلاة الكسوف الذي ذكره البخاري بعد هذا الباب. بعضهم قال ليس له تعلق بالباب، وبعضهم قال له تعلق، لأن صلاة الكسوف فيها تطويل، فيها طول، وكذلك من لوازم دعاء الاستفتاح أن الصلاة تطول. هذا بعضهم يعني جمع بين وجود حديث صلاة الكسوف في هذا الباب وبين باب ما يقول بعد التكبير، وأن هناك ذكرا يقوله قبل الفاتحة وقراءة قد تكون طويلة بعد سورة الفاتحة، فكأن البخاري هنا جمع ما يقول بعد التكبير، ما يقرأ بعد قبل الفاتحة ثم سورة الفاتحة، ثم ما يقرأ بعد سورة الفاتحة وقد تكون قراءة طويلة. نتعرض لفوائد هذا الحديث في وقت آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.